بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجوز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن هذا القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. يعني إذا لم تأتي أدلة واضحة في الكتاب والسنة في تحريم شيء أو في إيجابه فليس بواجب ولا محرم بمجرد القياس، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. فهل ممكن يأتي أحد ويقول هناك صيام واجب في شهر من الشهور شوال بالقعدة ونحو ذلك؟ ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم في أمس الحاجة لمعرفة هذا الحكم إن كان ينبني عليه نجاسة. قال: بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، لأن حيضها في أوقات معدودة محدودة، ولأنها تنتبه لنفسها فقد لا يصيب الثوب، لكن لو أصاب الثوب وجب عليها أن تغسل ذلك لأنه نجس. وأما المني فإن البلوى به أعم، ومع ذلك لم يأتي دليل ببيان نجاسته. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني، والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. وقد علق الشيخ العثيمين هنا بفائدة فقال: هذا القيد مهم، كتب الحديث التي يعتمد عليها. قال: يعني ليس كل كتاب مسند نأخذ به ونعتبره، إنما الكتب المعتمد التي يعتمد عليها. ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به. وهنا علق الشيخ الألباني في تخريجه بأنه قد جاء في ذلك حديث عن عمار عند الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي، وفيه القيء بدل المذي، وهو باطل لا أصل له. هكذا قال الشيخ الألباني: باطل لا أصل له. وكلام شيخ الإسلام قريب من هذا: ولا روى أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما إسناد لا أصل له، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستطرد في كثير من المسائل، فيخرج عن مسائل الصيام إلى الطهارة وإلى بعض المسائل حتى يبين بعض القواعد والفوائد. قال: وغسل عائشة للمني من ثوبه، وهذا في الصحيحين، قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قال وفركها إياه، وهذا في مسلم، قالت كنت أفركه يابسا، لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق. فعل عائشة هذا بثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النجاسة، وإنما لأن مثل هذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يتركها في ثيابه ثم يذهب للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء. خرجنا من الصيام إلى الوضوء إلى الطهارة، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. أما الوضوء من لمس المرأة فهذا هو الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، هو الصحيح، لأنه لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. فإن كانت أجنبية فهو معصية، وإن كانت من المحارم فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الأحاديث أنه كان يصلي ويمس عائشة في رجلها عند سجوده كما في الصحيحين وهو في الصلاة. وأيضا في الصحيح أنها جاءت تبحث عنه فوجدته ساجدا في المسجد يصلي، فوضعت يدها على كعبيه أو قدميه ولم يقطع صلاته. وأما قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فإن تفسيرها عند جماهير أهل العلم أن المراد به الجماع، ولو فسرت بالمس لكانت الآية فيها تكرار، والقرآن منزه عن مثل هذا، وقد فسرها بذلك ابن عباس وغيره. قال ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. وهذه مسألة الصحيح فيها ما ذكره شيخ الإسلام هنا، إلا أن فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف شديد بين أهل العلم، خروج النجاسة من غير السبيلين وخروج الغائط والبول من غير السبيلين، هاتان مسألتان. المسألة الأولى خروج البول والغائط من غير السبيلين، وكيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ قالوا هذا عند الحاجة، كأن يمرض المريض فيحتاج إلى أن يخرج الغائط من الأمعاء الدقيقة، أو يخرج البول من المثانة، وهكذا تحصل له بعض الأمراض لا يستطاع إخراج البول والغائط من المكان المعتاد، فيخرجون له البول والغائط من أي مكان من جسده المناسب لذلك. فهل إذا خرج وهو على طهارة يعتبر قد انتقض وضوءه؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالحنابلة والحنفية يقولون بأنه ناقض، خروج البول والغائط من الإنسان من نواقض الوضوء، خرج من السبيلين أو من أي مكان لأنه نجس. ولكن هناك قاعدة أنه لا تلازم بين نقض الوضوء وبين النجاسة، لا تلازم بين نقض الوضوء وبين النجاسة، فقد يخرج من الإنسان شيء ليس بنجس وينتقض وضوءه، وينتقض وضوءه. فخروج المني على الصحيح أنه ليس بنجس، ومع ذلك انتقض الوضوء بل يجب الغسل. إذن فليست انتقاض الوضوء ووجوب الوضوء لمن خرج منه بول أو غائط لأجل النجاسة فقط، وإنما لأنه قد جاء الدليل في هذا وجاء الدليل في غيره. فالأحناف والحنبي والحنابلة يرون أنه ناقض من أي مكان خرج. وأما الشافعية والمالكية فإنهم يفصلون، الشافعية والمالكية يفصلون فيقولون خروج البول والغائط من غير السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء بشرطين. الشرط الأول أن ينسد المخرج المعتاد، ينسد المخرج المعتاد، فإخراجه من مكان آخر يعتبر بديلا للمخرج المعتاد فيأخذ حكمه. والشرط الثاني قالوا أن يكون من تحت المعدة، وبعضهم يقول من تحت السرة، فإن كان من فوق المعدة فإنه لا يعد من النواقض. وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة قريب من هذا كما في الشرح الممتع. ولماذا قالوا إذا كان الخارج من فوق المعدة ليس بناقض وإذا كان من تحت المعدة فهو ناقض؟ قالوا لأن ما كان من فوق المعدة فإنه يأخذ حكم القي، فهل إذا تقيأ الإنسان ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. ولأن ما كان قبل المعدة لم يتغير ولم يستحل فما زال كالقي، فإذا نزل عن المعدة وصار في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة فقد تغير وتحول حتى صار نجسا، حتى صار نجسا. وهذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط. طيب، قال ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. طيب إذا كانت نجاسة غير البول والغائط، هذه أيضا مسألة طرحوها، لأن هناك أشياء بعض أهل العلم يراها نجسة إذا خرجت من الإنسان، فحصل الخلاف الشديد في مسألة النجس الخارج من جسم الإنسان غير البول والغائط هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم إن كان خروجه خروجا فاحشا فإنه ينقض الوضوء، وإن لم يكن فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء، كمن خرج من رأسه دم أصيب بإصابة فخرج منه دماء كثيرة. الذين يرون أن الدم الذي يخرج من الإنسان نجس يقولون إن كان فاحشا فهو ينقض الوضوء، وإن كان قليلا فلا يضر، وهكذا من يقول بأن القي أيضا ينقض الوضوء ونحو ذلك، وهذه كلها لا دليل عليها، فخروج الدم من الإنسان ليس من نواقض الوضوء، ودم الإنسان ليس بنجس على الصحيح. ولعل شيخ الإسلام سيذكر شيئا من هذه الأدلة في هذا الباب. قال فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وقد يرد من يرد على هذا القول لأن هذه الأشياء ليست بنجسة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها لأنها ليست بنجسة، وإنما الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو الخارج من السبيل الذي الأصل أنه يخرج من السبيلين، فهذا فيه التفصيل المتقدم. قال وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير أن تفسير لامستم بالمس هذا لا يلائم معنى القرآن، حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إذا جعلنا الملامسة اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر ولا ذكر للحدث الأكبر، وإذا قلنا الملامسة الجماع لم يكن في الآية تكرار ودلت على فائدة أخرى وهي الحدث الأكبر. والآية تفسرها الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وأمره بالوضوء من مس الذكر. الآن هو يستطرد في مسائل يقول ليس فيها دليل للوجوب ولا دليل للتحريم، يا ولد ولا دليل للتحريم، فإذا كان كذلك فإيجاب شيء بمجرد القياس فإنه لا يكفي، وإلا ليست من مسائل الصيام. قال وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، أم إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وهذه المسألة مما حصل الخلاف فيها بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمنهم من يقول بأنه ينقض مطلقا، وهذا قول كثير من أهل العلم عزاه بعضهم إلى الجماهير، ومنهم من يقول بعدم النقض مطلقا وهو يناقض القول الأول، وقول جماعة من الصحابة ونقل عن الحنفية وابن المنذر وآخرين، ومنهم من يقول بالاستحباب وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام هنا، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن خزيمة ورجحه العلامة العثيمين. والقول الرابع أنه يفصل في مس الذكر إن كان بشهوة فينقض وإلا فلا، وهذا رواية عن أحمد وعن مالك واختاره العلامة الألباني وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الفصل في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فهذا يدل على أنه ناقض. وأما حديث إنما هو بضعة منك فإنه معلول، قال إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. وهذا كله إن لم يحصل شيء من الخرود والإنزال سواء كان المذي أو المني فإنه لا دليل على استحباب الوضوء، لا دليل يلزم على استحباب الوضوء، وإنما العبرة هل خرج من السبيلين شيء. قال فالتوضع عند تحرك الشهوة من جنس التوضع عند الغضب، هذا قياس، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه، لأن في سنده عروة بن محمد السعدي وصحابيه عطية السعدي، وعروة لين كما يقول الحافظ ابن حجر، فهو حديث ضعيف. فإن عند الغضب قد جاءت أدلة أخرى تبين ما هو الذي يصنعه الإنسان، ومنها أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الصحيحين، ومنها أيضا أنه يقعد، وقد ثبت بذلك الحديث وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما أنه يتوضأ فاستحباب ذلك أو الإلزام به يحتاج إلى دليل، وهنا شيخ الإسلام يرى الاستحباب مع أن الحديث لو صح لفظه يدل على الوجوب، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولكن الحديث ضعيف. قال وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، يعني لأنه لم يأتي عند يعني دليل في الوجوب ولا في التحريم، فيقول هذا يبقى على الاستحباب جمعا بين الأدلة كما سيأتي، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، هذا قول شيخ الإسلام. وإلا فقد قال كثير من أهل العلم بأن الأمر بالوضوء مما مست النار يعني منسوخ. وما المقصود بالوضوء مما مست النار؟ ما معنى الوضوء مما مست النار؟ الشيء الذي يطبخ على النار، نعم هذا هو المقصود. قال لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار عن جماعة من الصحابة في البخاري ومسلم، منهم زيد بن ثابت، ولكنه صح عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا صريح في النسخ أنه ناسخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون بها. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يأتي على هذا بإشكال ويقول فما بال الحمير والبغال، فقد كانوا أصحاب حمير وبغال، فهل يجوز أن يصلى على أرواثها أو يجلس فيها؟ فلماذا في باب الإبل والغنم؟ فيقال الحكم واحد من حيث القياس، ولكن قد جاء النص في باب الحمار بأن روثته نجسة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها رجس، وفي رواية إنها ركس، وقد حملها كثير من أهل العلم على أن المراد بها النجاسة، فيقال يستثنى الحمار وما خالطه الحمار وهو البغل، فإن بوله وروثه نجس بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر فإن هذا مما أو نحو الإبل والغنم فإنه مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، والناس يحتاجون إلى مخالطتها، وإلى وأيضا قد جاءت النصوص الصريحة في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطوف على بعير كما جاء في حجة الوداع، يطوف في الحرم على بعير، ولو كان روث البعير نجس لما أدخله في المسجد الحرام، وهكذا أصحابه كانوا ربما يطوفون على بعير. قال: فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وهذا في الصحيحين من حديث أنس، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، وعند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وجاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، أي إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ، فليس بإلزام. فهل أمره بالتوضأ من لحوم الإبل لأنها نجسة؟ الجواب لا. قال: وقال إن الإبل خلقت من جن، وفي حديث عبد الله بن المغفل المزني في الصحيح المسند أنها خلقت من الشياطين، وهنا قال من جن. إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا. وهذا الحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الدارمي عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وأخرجه أحمد عن أبي لاس الخزاعي، وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه، وهو عندكم في الحاشية في تخريج الشيخ الألباني رحمه الله. وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم، وهذا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن جماعة من الصحابة. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها. الإبل إذا غضبت ينقلب وحش، لا يستطيع الإنسان أن يقرب منه. قال: أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة في لحمها، خاصية تؤثر على بدن الإنسان، فإذا توضأ ذهب عنه ذلك. ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وربما تهيج وهو يصلي فتدوسه. قال: كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيها، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. وشيخ الإسلام يستطرد ويأتي بهذه الفوائد الجميلة العظيمة، وإن كانت ليست من مسائل الصيام، ولكنها مسائل تشبهها في الأحكام من حيث الوجوب أو الاستحباب أو نحو ذلك.